عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الغيبة من الكبائر التي يكثر وقوع الناس فيها، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، وتتكرر منهم في اليوم الواحد أحاد وعشرات، بل وقد تصل مئات المرات. وقد عرفنا من درس المرة الماضية أن الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هذا في بدنه أو في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو في خلقه أو في خلقه أو في ماله أو في ولده أو في نسبه أو في زوجه أو في خادمه أو في دابته أو في ثوبه أو في حركته ومشيه أو في طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك. كل ما يكرهه الإنسان، كل ما يكرهه أخوك المسلم، ينبغي ألا تذكره به في غيبته، كل ما يكره، قل أو كبر، ما دام يدخل في هذه الكبيرة، كبيرة الغيبة، فينبغي ألا يفعل. حتى كان مما جاء في الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يطعم حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل إليه، حتى يرحل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، حسبك من ذلك أنها غيبة. يقول حافظ المنذري في الترغيب والترهيب: والحديث رواه الأصبهاني بإسناد صحيح. لا يطعم حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له، هذا وصف لما فيه أو في بدنه من العجز، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم غيبة. ولهذا فينبغي أن نحذر في كل ما نتكلم به عن إخواننا في حال غيابهم، أي شيء في وصفهم أو في ذكر أنسابهم أو أولادهم أو نحو ذلك. ويشمل أيضا الغيبة، أو تشمل الغيبة ما يكون باللفظ أو بالفعل، كالحركة أو الإشارة أو الرمز أو الغمز أو اللمس، بالعين أو باليد أو بغيره. فعائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث لما أشارت بيدها أنها قصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنها غيبة، اغتبتها. الإشارة باليد، مجرد أنها أشارت بيدها أنها قصيرة. والتصديق بالغيبة غيبة، وسماع الغيبة مشاركة في اسم الغيبة، فينبغي أن لا تغتاب لا قولا ولا لفظا ولا مصدقا لذلك ولا مستمعا للغيبة إلا أن ترد الغيبة كما سنعرف الآن اليوم إن شاء الله تعالى. ومن ذلك سوء الظن، وهذا يذكر في الأعمال القلبية في حق أخيك في قلبك. وعرفنا أيضا الفرق بين الغيبة والبهتان والإفك والشتم. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه الذي ذكرته فيه، والبهتان ذكره بما ليس فيه، والإفك أن تقول فيه ما بلغت ما وصلت من الناس، هذا إفك. سبحانك هذا إفك. إفك، فالإفك أنك بتتناقل الكلام اللي ذكر عن أخيك. النميمة وهي نريد أن نتناولها اليوم أيضا في الدرس، نذكرها الآن حتى يكون الكلام مشتملا لها وللغيبة، ونذكر الفرق بينهما. النميمة دائما تذكر أو تقرن بالغيبة، نقول الغيبة والنميمة. والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض، تروح لده في غياب الأول وتقول له يقول عنك كذا، وتذهب للثاني وتقول له يقول عنك كذا، فهي لون من ألوان الغيبة، إلا أنها على جهة الإفساد لتفسد بين اثنين. يبقى النميمة فيها شبه من الغيبة في أنها نقل لكلام عن أخيك في غيبته، لكن ده مش مجرد نقل، بل قصد الإفساد موجود على جهة الإفساد، فيبلغ إنسان عن آخر قولا مكروها استتر بذلك أو لم يستتر. يقول الجرجاني رحمه الله: النمام هو الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم، فيكشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو الثالث اللي هو النمام، وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيره. فالفارق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة تكون صادرة عن المغتاب في الأصل، شيء فعلوا تذكروا عنه كاغتابوا بشيء فيه صدر منه فعلا. أما النميمة فهي نقل كلام صادر عن الغير بقصد الإفساد، لكن الغيبة أنت بتنقل أشياء عنه فعلا، حقيقة عنه، لكن تنقل كلام الغير على قصد الإفساد وعلى بغية الإفساد، هي دي النميمة. الفرق الثاني أن الغيبة كما سنذكر اليوم قد تباح أو تجب في بعض الأحيان لغرض شرعي يأتي إن شاء الله تعالى اليوم، لكن النميمة لا تجوز بأي حال من الأحوال، لا تجوز بأي حال من الأحوال. الأمر الثالث أن من الغيبة ما يكون بالقلب، من الغيبة ما يكون بالقلب اللي هو ظن السوء بأخيه، تصمم عليه بقلبك، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما النميمة فلا تكون إلا باللسان أو ما يحل محل اللسان، إنك تشير إليه أنه هو يعني قال عنك كلام، أنه هو أساء ليك، لكن في النهاية لا تكون بالقلب أبدا، لازم يصدر عنها فعل أو قول. لكن الغيبة قد تكون بالقلب، وهو ما سماه العلماء بسوء الظن. الباعث على النميمة دوافع أخرى قد تشارك الغيبة في بعضها وقد لا تشاركها في البعض الآخر، مثل إرادة السوء للمحكي عنه أو الحب للمحكي له. أنت بتحكي الواحد عن واحد، يا إما أنت بتحب اللي بتحكي له، يا إما بتكره اللي بتحكي عنه، كلاهما داع للنميمة. أو الفرح بالخوض في الفضول، في فطر سقيمة كده اللي هي القلوب الخاوية الفارغة، ما رمش حاجة، ما رمش وظيفة، فيخوضون في الفضول، أي حاجة ما مش متعلقة بيهم، يعبثون لون ألوان العبث والباطل، وهذه النميمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ألا أنبئكم ملعظة، وفي رواية ملعظة مر بكسر العين ومر بفتحها ومعناها الفاحش الغليظ، أو أخبركم ونبئكم بالأمر الفاحش الغليظ، هي النميمة القالة بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفها القالة بين الناس، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. والحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنهما، أو قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، صلى الله عليه وسلم عذاب القبر بسبب النميمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال له يا هذا نحن نسأل عما قلت، واحد جاء ليفسد بين علي رضي الله عنه ورجل آخر، فقال له يا هذا نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقا مقتناك، إن كنت صادقا مقتناك، لأنه مغتاب نمام، إن كنت صادقا مقتناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت أن نقيلك أقلناك. قال أقلني يا أمير المؤمنين، الإقالة يعني أرجع في الكلام دوت، زي رجوع في البيع يسمى إقالة. فقال أقلني أنا رجعت في كلامي، ما في كلا الأمرين يا معاقب ها يا ممقوت مضغوط. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال عفو أمور المؤمنين ولا أعود إليه أبدا. فلما الواقع في الغيبة والنميمة بيجد من يصده بيرتدع، لكن طول ما في آذان بتصغي وقلوب بتقبل ويجد لقوله نساغا عند الناس فلا شك أنه سيستمر ويستمر غيره. لكن لو رأى المغتاب أو النمام من يصده كما فعل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم لكف عن ذلك. وسعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة، فأقبل زياد على الرجل وقال فأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي كان بيننا لمنزلة بين الخيانة والإثم، حاجة من الاثنين، يا خائن يا أثيم، خائن بتفسد بين الاثنين، يا إما مش قصدك هذا ولكنك وقعت في الإيه في الإثم. وقال قتادة ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أسلاف، ثلث من الغيبة وثلث من النميمة وثلث من البول. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين احذر قاتل الثلاثة، احذر قاتل الثلاثة. قال ويلك من قاتل الثلاثة؟ قال الرجل يأتي الإمام بالحديث الكاذب فيقتل الإمام ذلك الرجل بحديث هذا الكذاب ليكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه. الثلاثة غلط أو الثلاثة قتل، واحد قتل بسيف الإمام والثاني قتل لأنه هو اللي أوقع كأنه هو اللي فعل هذا الفعل، والإمام قتل لأنه قبل هذا القول. فبقول له احذر إنك تقبل قول النمام أو المغتاب فتبقى قتلت الثلاثة، فتبقى قتلت الثلاثة. وقال الحسن البصري كلمة جميلة وما أجمل كلامه رحمه الله: من نم إليك نم عليك. تأكد كده، اللي بيقعد يحكي لك وانت تديله ابنك ده ها ويذكر لك عن فلان عن فلان، تأكد انه زي ما نم إليك عن فلان سينم عنك إلى فلان. من نم إليك نم عنك، كن متيقن من هذا حتى يدفعك ذلك ويقويك على صد هذا الرجل المنكر. وقال رجل لعمرو بن عبيد: إن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه بشر. فقال له يا عمرو، أو قال له عمرو: يا هذا، ما رأيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثا، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. يبقى وبخ هذا وبين له الصواب وبلغ هذه النصيحة ليبلغها لهذا الايه الرجل. وعن يحيى بن أكثم قال: أنم الناس ولد الزنا، أنم الناس ولد الزنا، وكأنه جمع بين الآيات الموجودة في سورة القلم. فهذه هي النميمة، وعرفنا الفرق بينها وبين الغيبة. ما ينبغي أن يفعله الإنسان إذا بلغته نميمة عن أحد، ما ينبغي أن يفعله الإنسان إذا بلغته نميمة عن أحد أمور هي الآتية: أولا، كما قال الإمام المقدسي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين، ألا يصدق الناقل، دي رقم واحد، لأن النمام فاسق مردود الشهادة، لأن النمام فاسق مردود الشهادة أول حاجة. ثانيا، أن ينهاه عن ذلك وينصحه. ثالثا، أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله، هذا معنى الحب في الله والكره في الله. ألا يظن بأخيه الغائب السوء، ده الأمر الرابع. ما هو انت ممكن فعلا ترد المغتاب او النمام، لكن تلاقي نفسك قبلت كلامه ها وبدات تحمل من اخيك اللي هو نقل لك عنه الكلام. لا، الواجب الرابع عليك الا تظن باخيك الذي نقل لك عنه الكلام، لا تظن به سوء، والا يبقى انت قبلت المنكر وقبلت قول هذا الفاسق. خامسا، الا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث. انت مش هتسيء الظن، لكن عندك فضول وعمال تتجسس وتتحسس عشان تتاكد هو الكلام اللي قاله ده صح ولا مش صح. فالعمل الخامس منك الا يحملك هذه الحكايات وهذه الاقوال، لا تحملك على الايه، على التجسس. ولهذا قرنت الايه بين هذه الغيبه وبين التجسس: ولا تجسسوا، بعدها مباشره. ليه؟ لأن العبد اللي بيسمع هذا الكلام صحيح ممكن يصد الرجل وما يسيش الظن بأخيه، لكن هيبدأ يتجسس ويتحسس حتى يتأكد يا ترى حصل أو ما حصلش. السادس، ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. فاهمين هديت؟ أنت مرضتش ليه أنه يبقى نمام، ما ترضاش لنفسك بقى، ما تجيش تقول ده فلان نمام وقال كذا وكذا وكذا. فقولك هذا فرطها توقع بينه وبين الناس. اللهم إلا أن كان من الغيبة التي سنذكرها المباحة إذا استفحل أمره في الإيقاع بين الناس فتحذر الناس منه. الغيبة ذكرنا في أدلة تحريمها من الآيات قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تلمزوا أنفسكم ويل لكل همزة لمزة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الموجود في السلسلة الصحيحة حديث سعيد بن زيد إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وقول لعائشة رضي الله عنها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ومن ذلك أيضا لما رجم ماعز رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم ترى إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بجيفة حمار فقال أين فلان وفلان انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، فقال يا نبي الله من يأكل هذا؟ قال ما نلتماه من عرض أخيكما آلفا أشد من أكل منه، أشد من أكل منه. والحديث عند أبي داود رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، يعني بعد ما قام وذهب رجل آخر قام ووقع فيه يعني اغتابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخلل تخلل، عارفين الخلة اللي بنسلك بها أسناننا، فقال مما تخلل ما أكلت لحما، قال إنك أكلت لحم أخيك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الحديث الذي شرحناه المرة الماضية، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور، ولا شك أن الغيبة من أعظم قول الزور. وكان عمرو بن العاص يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ فقال والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. وعن عدي بن حاتم قال الغيبة مرعى اللئام، الغيبة مرعى اللئام إذ لا يأكلون إلا النتن والميتة. وعن كعب الأحبار قال الغيبة تحبط العمل. ويقول الحسن البصري والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم، من الأكلة زي السرطان بالضبط، يقول تأكل البدن أكل، فالغيبة تأكل الحسنات أكل، فيأتي يوم القيامة ويأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، ثم يطرح عليه من سيئاتهم ثم يلج النار. وقال سفيان بن عيينة الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى، في الدنيا الدين يقضى والغيبة لا تقضى، كذا في الآخرة لا تقضى إلا من الحسنات، إلا من الحسنات. وقال سفيان الثوري إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك. وسمع علي بن حسين رجلا يغتاب فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، فإنها إدام، الإدام يعني الغموس، غموس كلاب الناس. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون أو لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفله لا دين له، إلا سفله لا دين له، اللي يخوض في الغيبة واحد من سفلة الناس لا دين له. وهذا يدلك على أنه لا يليق بالملتزم، لا يليق بالأخ الملتزم ولا يليق بالأخت الملتزمة أن يقع في مثل هذا النتن. ذكرنا أن الدوافع إلى الغيبة، أنا بأكرر الكلام وألخصه لأهميته البالغة ولكثرة تكراره ووقوع الناس فيه، قلة الورع أو موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء، خلاص هم بينكتوا بيهزروا وأنت لو أنكرت عليهم ترى أنهم سيستثقلونك وينفرون منك فتشاركهم فيصدق فيك وكنا نخوض مع الخائضين، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله للناس، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. قال ابن كثير أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل، يخوضون في الباطل، خلاص الناس بتكلم في غيبة هو بيتكلم هو كمان في الغيبة. من ذلك أيضا من الدواعي والبواعث لها طلب موافقة الرئيس أو المدير، أنت بتجاريه فبتتنقص بتغتاب من لا يحب رئيسه لتنال الحظوة عند هذا الرئيس، هذا أيضا من المقاصد، النظر إلى الدنيا والعلو عند رؤساء الدنيا. السبب الرابع أو الدافع الرابع للغيبة البغض والكراهية، كما جاء في حديث علي وهو عند أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به، ثم قال: يهلك فيك رجلان، محب مفرط يقرضني بما ليس فيه، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. يبقى الشنآن والبغض من الدوافع إلى الإيه؟ إلى الغيبة والبهتان. الحسد والغيظ، إنك بتحسد فلان على نعمة، فلما بتحسده بيدفعك هذا الحسد إلى إيه؟ إلى الغيبة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قال بدين وصلاح أو قال بحسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. أول ما يمدحوه يبدأ يدور يغتابه إزاي عشان يدفع عنه هذه المنقبة وليرفع نفسه بتنقص إخوانه. وقال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. فإذا تكلم الناس بمدح لرجل قال: إن فيه وفيه، وأنا أخبركم بما فيه، وأنا أخبر به منكم، يبدأ يتنقص منه. من ذلك أيضا التشفي، التشفي يعني تبقى غضبان من واحد ولا متغاظ منه، فما تعرفش تتفشى منه غير أنك تبدأ فيه تغتابه وتذكره بما يكره. اليوم نريد أن نعرف كيف نتخلص من الغيبة، علاج الغيبة. أولا تقوى الله والاستحياء منه. قال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تذكر هذا المعنى، أن الله عز وجل يسمع سرك ونجواك، لعمت ودوده ده ها وتغتاب عنده أخاك، تأكد أن سمع الله عز وجل لك أسبق من سمعه. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فينبغي أن يستحي العبد من ربه أكثر من استحياء من الناس، أكثر من استحيائك ممن تغتابه، لأن من تغتابه لو أنك فوجئت أنه أمامك ها بتبقى مرتبط وتتحير، وهذا مخلوق. طب أين الله عز وجل الذي يسمع سرك ونجواك؟ ثانيا تذكر، هنذكر وقت العلاج الحاجات اللي هتمنعك من الغيبة، تذكر مقدار الخسارة التي تخسرها من حسناتك. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. ولهذا روي أن الحسن رحمه الله قيل له: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه الحسن رطبا على طبق وقال: بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. كان نفسي أجيب لك حاجة كبيرة زي الحاجة الكبيرة اللي أنت اديتها لي دي الحسنات، لكن ما لقيتش عندي غير الطبق الرطب فبعته لك. شفت الناس اللي فهمت؟ فاللي بيتذكر إن الغيبة هتأكل حسناتي كما تأكل السرطان في بدني ما اغتاب أحد. لو تذكر إن الكلمات اللي هيقولها في حق أخيه بما يكره هتحبط صلاته وتحبط صيامه وتحبط أعماله ما اغتاب، لحرص على هذه الصلاة وهذا الصيام وهذه الزكاة وهذه الطاعات. ثالثا تذكر عيوبك وانشغل بها عن عيوب الناس. أكثر الناس غيبة أكثرهم عيوبا، فهم منشغلين عن عيوبهم وواقعين أو منشغلون بعيوب الناس، وبالتالي ما عندوش وقت يمحص نفسه من عيوبه، لأن كل نظره إلى عيوب الناس، كل نظره إلى عيوب الناس، فما عندوش وقت، العمر قصير، فهو منشغل عم يشوف ده غلط فيه وده غلط فيه، والشيخ قال في درس النهاردة إيه غلط، وفلان قال إيه غلط، وفلان قال إيه في الإسلام، وفلان رد على المسلمين، وفلان منشغل بالأقوال الباطلة والأقوال المكروهة عند أصحابها، فانشغل عن عيوب نفسه. فأعظم ما يمنعك من الغيبة إنك تنظر في نفسك، وما أكثر عيوب النفس، وما أكثر عيوب النفس. فلو نظر العبد في عيوبه لكان له شاغل عن عيوب الناس. قال أنس بن مالك رحمه الله: أدركت بهذه البلدة، يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت بهذه البلدة أقواما لم يكن لهم عيوب، فعاب الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. فاهمين كلامه؟ الكلام دقيق ومهم. فالمنشغل عن عيوب الناس بينشغل بعيوب نفسه وبيصلحها، وبالتالي بتضمحل وبتتلاشى، لا بتظهر عيوب الناس ولا بتظهر عيوبه، ده مجتمع نظيف. لكن اللي انشغل بعيوبهم فيبقى كثرت عيوبه وعيوبهم صارت ظاهرة بالغيبة التي وقع فيه. واضح إخوانا؟ فالغيبة إنما تنشر المساوئ، والله لا يحب الجهر بالسوء. قال الحسن البصري: كنا نتحدث أن من عير أخاه، طبعا حسن البصري ما بيتحدث مش قاعد مع ناس على المصطبة، ده علماء وناس أفاضل. كنا نتحدث، وكان من كلام هؤلاء العلماء ومجلس الحسن البصري، أن من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به. كانوا عمالين يقولوا ده فلان كان بيغتاب فلان بكذا وحصل كذا، وفلان كان بيغتاب كذا، وفلان لما اغتاب واحنا لما اغتبنا حصل لنا كذا، ولما انا اغتبت حصل كذا. فبيتحادثوا وخرجوا بالقاعده دي، ان اللي بيغتاب انسان بشيء تاب الله عليه منه ابتلي هو بذلك الشيء. وقال ابو هريره: يبصر احدكم القدى في عين اخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. يبقى عنده العيب قد كده في نفسه، وعمال شايف من اخوه العيب اللي قد كده، عمال هو يتكلم ويخوض في الباطل، مفيش كلمه منه مستقيمه على الدين والشرع، ولما اخوه يقول كلمه غلط يبقى هي الكلمه دي هي الكبيره اللي تنهد عشانها الدنيا وتقوم وتقع. قال: يبصر احدكم القذى، يعني شيء بسيط الاشياء الخفيفه، في عين اخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. أو من نفوذة في عيني بهو شايفه، كأنه بيقول إن عيبك الكبير أنت غافل عنه وعمال تبحث عن عيوب الناس الدقيقة. يقول الإمام المقدسي رحمه الله في بيان انشغال الإنسان بعيوب غيره، قال: فإن ظن أنه سليم من العيوب، هو بيقول انشغل بعيوب نفسه، وإذا وجدت أنك سليم من العيوب سلمنا، إن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه. يبقى نعمة عليك كبيرة لما فيش عيوب فانشغل بها، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهي الغيب. حتى لو نفسك سولت لك أنك أخ مية مية ما فيش زيك، طيب خلاص خليك مية مية وخليك نظيف، هتلوث نفسك بعيب كبير وأكبر العيوب ليه اللي هو الغيبة. واضح؟ فإن وجدت نفسك لا عيب لك في ظن نفسك وعند نفسك فانشغل بشكر الله، ولا تلوث تلك المحامد وهذه الأعمال الصالحة، لا تلوثها بأكبر المعايب وهي الغيبة. وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له، فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه، ألا يرضاها لغيره من نفسه. السبب الرابع أو العلاج الرابع، احنا قلنا مجالسة الأقران ومشاركتهم في الغيبة. طب ما ابتداء يجلس مع أناس صالحين، يبقى يجتنب مجالس الغيبة وقرناء السوء ويجالس الصالحين، لا يجالس البطالين الفارغين، ينظر إلى أقوام صالحين منشغلين بالطاعة والعبادة والأعمال الصالحة وينخرط في وسطهم. هاجد المجالس ليست مجالس غيبة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجريس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. في الرواية الأخرى أنتم حافظينها ونافخ الكير. كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحة. وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. مجلس الصالحين زي العطر تماما، يا إما هتأخذ في النهاية زجاجة عطر يا إما على الأقل هتشم ريحة. فبائع العطر يا بتشتري منه يا على الأقل تقول له طب شم العطر ده شم العطر ده، ما عجبكش حاجة وما اشتريتش في النهاية انت شميت ايه؟ عطر، وما خرجت من عنده ريحتك ايه؟ عطر. فمجالسة الصالحين لهذه الصورة، يا هتخرج بعلم حقيقي وإما على الأقل يبقى ريحتك كده ريحة صالحة، يقول ده فلان كان بيجالس الصالحين تبقى منقبة. لكن يجالس الفساق دي مذمة، حتى لو ما كنتش بتشارك في الفسق كنافخ الكير، يا يحرق بيتك يا ثوبك يا على الأقل تطلع من عنده ريحة هدومك مش طيبة. ها؟ اللي بيقعد عند صاحب المسك يخرج ريحته طيبة، هيقعد عند سجاير ودخان وقهوة هيطلع ريحته سجاير وريحته قرف. هكذا يا إخوان، فمجالسة الصالحين نعمة نعمة، وإن لم تستفد إلا المجالسة فكفى بها طيبا. ومجالسة الفساق وإن لم تشاركهم فكفى أنك تخرج رائحتك كرائحتهم، رائحة خبيثة. يقول النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع، ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره أو فجوره وبطالته، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. طيب، خامسا في علاج الغيبة قراءة سير الصالحين والنظر والنظر في سلوكهم وكيفية مجاهدتهم لأنفسهم. يقول أبو عاصم النبيل، اسمع بقى الناس اللي كانت عايشة، قال: ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة. يا ترى بعد ما سمعنا لفظ الغيبة ممكن واحد فينا يخرج خلاص من أول اليوم ده ما عادش هيرتاب حد؟ لينا أسوة في هؤلاء السلف رحمه الله. وقال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ده دليل على إيه؟ قلة الكلام. ما فلان اللي بيتكلم كتير مش هتحفظ كلامه، لكن يحفظ كلامه خلال الأسبوع كله من الجمعة إلى الجمعة، يقول لك هذا يوم السبت قال كذا ويوم الحد قال كذا، كأنها كلمات معدودة. هذا عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهم شايفين الأصل صامت، والكلمات اللي سمعوها كلمات الخير اللي نطق بها. ده سلوك الإخوة الملتزمين، هذا سلوك الصالحين، هذا سلوك أهل الإيمان. وبقدر ما بتفقد من هذا السلوك بقدر ما بيفقد أو بتفقد إيمانك. هو الإيمان قول وعمل، الإيمان مش قول فقط، الإيمان قول وعمل، وهذا عمل، هذا عمل. سادسا: أن يعاقب نفسه ويشارطها حتى تقلع عن الغيبة. يعني يعاقب نفسه ويشارطها، يعني حط شروط وحط عقوبات. غيبة هتعاقب يا نفس بكذب، أول ما يحصل غيبة منك يا نفس صيام تاني يوم مباشرة، أول ما يحصل منك غيبة يا نفس اللي بجيبي هطلعه صدقة. واحد يعاقب نفسه كده، أول ما يحصل غيبة لو في جيبي 10 جنيه هطلعها صدقة مباشرة، 50 هطلعها، 100 هطلعها، يبقى هيبقى قبل ما يرتب يحط ايده على جيبه. ولا يخلو جيبه من مال فسيخلو لسانه عن الغيبة. ولهذا قال حرملة: سمعت ابن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، أجهدني فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أني أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. ما هو ده معنى نهى النفس عن الهوى،
شوف نفسك بتحب ايه وبتكره ايه. بتحب الغيبة، طب شوف حاجة تانية هي بتحبها واحرمها منها. دي الترضية، ده التأديب، دي لأي معصية لأي ذنب، وعلى حسب عظم هذا الذنب خلي العقوبة أشد على النفس، فتبقى لنفسك بالمرصاد. أما من خاف مقام ربه وإيه؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن تتبع نفسك هواها تدخل النار، تدخلك نفسك النار. تعاقب نفسه بهذه الأمور. قال الذهبي رحمه الله: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. مش هنفرح ان الإخوة حافظين 100 حديث في الغيبة والنميمة، لكن هنفرح ان هو سمع حديث واحد في الغيبة والنميمة ومن يومها ما عادش بيغتاب. العلم يظهر بسلوك وعمل، العلم يظهر بسلوك وعمل، فليست العبرة بكثرة المرويات، إنما العبرة بالعمل بالقليل منها، إنما العبرة بالعمل بالقليل منها فضلا عن العمل بالكثير. من علاج الغيبة أن تتذكر عقوبة الغيبة، أن تتذكر عقوبة الغيبة. أولا الفضيحة في الدنيا، اللي معتاد انه يغتاب الناس تأكد ان الله سيجازيه في الدنيا من جنس عمله فيفضحه مهما استتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. الحمد لله لنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، لما قلنا احنا مش إخوة واحنا مش ملتزمين اهو. معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، انتبهوا، اوعى تكون من هؤلاء انك مجرد آمنت بلسانك وبتتكلم بكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل إيمان قلبك، لم تخالط هذه الكلمات دمك وقلبك، وما زلت واقع في هذه الكبائر، هذه الآفات اللي تأكل الأعمال وتبقيك صفرا تحلق حسناتك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلساني ولم يدخل الإيمان قلبه. يلي بالصفة دي اسمعوا: لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. اللي هيبقى الغيبة له دايما تأكد أنه مفضوح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر أيضا مما ينهاك عن الغيبة من العقوبات والجزاء العذاب في القبر. فاتفقت كلمة العلماء على أن الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاف من البول أسباب الأولى في العذاب بالقبر أو عذاب القبر. فهل ترضى بغيبة في دنياك وعذاب يبقى معك إلى يوم القيامة في قبرك؟ انتبه لهذا، نوما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني المسألة هينة وسهلة وممكن يتجنبوها، مش ما يعذبان في كبير يعني دي مش كبيرة، لا، يعني الأمر في نفسي كان هينا سهلا، كان سهل أن يكف لسانه، ده مش بطلب منه عمل، ده أنا بقول له كف عن هذا العمل، كف عن هذا العمل، كف عن هذا القول. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، مثلا مش كبير، مثلا هينا وسهلا، لكن هم وقعوا رغم سهولة أن تمنع نفسك. طبعا هي سهولة إنما على المتقين وعلى المؤمنين الصالحين، لكن أهل الباطل الأمر عنه صعب جدا أنك تقول له ما تغتابش حد. إزاي؟ أمال هنتكلم في إيه؟ يعني مرة إخوة الدرس اللي فات كتير جدا الكلمة دي جات لي، أمال عم الشيخ هنتكلم في إيه؟ هو مفيش كلام غير أنك تتكلم عن الناس بما يكرهون. فأين قول الله وقول رسول الله؟ أين الدعوة إلى العلم والدين اللي صار غائبا عن الناس، لا يعلمون منه إلا القليل القليل، لا يعلمون أصوله في الاعتقاد وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة؟ تكلم في إيه؟ تكلم فيما يرضي الله عز وجل، تكلم فيما يرضي الله عز وجل. تذكر العذاب في النار. كل ما تيجي تغتاب تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هو هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال صلى الله عليه وسلم، فالحديث رواه أبو يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. تعرفين الكالحون، هم فيها كالحون، هذا يأكل لحم أخيه ويكلح ويصيح لسوء ما أكل، جزاء من جنس العمل. فأكل لحم أخيه ميتا فأطعمه الله إياه حيا، فيأكل ويصيح ويكلح. وعن المستورد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرئا أو امرأة بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه، حتى يأتي بنفاد ما قال فيه، يحبس في جهنم لغاية لما يجيب الدليل على اللي قلته دوت، وأن له ذلك وهو في نار جهنم. إن هذا بيان لتشديد العقوبة على أصحاب الغيبة والبهتان والنميمة. تذكر نتن المغتابين زي ما وصفهم السلف الصالح وزي ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، دول أنتان صاحب الغيبة. نتن، نتن يشم ريحة هذا النتن الصالحون الذين يلفظون الغيبة ولا يرضونها أبدا، يحس كده أنه مش مئز ومش قابل الأخ المغتاب أو النمام، مش قابله اللي يقع أو يقع بينه وبين إخوانه أو يذكر إخوانه بالسوء. القلب النقي السليم اللي اعتاد أن عنده حصانة ومناعة ضد الغيبة والنميمة ما بيقبلش هذا النتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. قال الحافظ رحمه الله: سنده صحيح. أخيرا يا إخواني، ما علاج أو ما كفارة الغيبة؟ خلاص احنا عرفنا العلاج وناخذ العلاج. طيب على ما يمر يوم واثنين واسبوع واثنين، على ما نعتاد، ما احنا اعتدنا الغيبة، فعلى ما ننزع نفسنا منها هتمر أيام وشهور. طيب كل ما تقع في الغيبة هتعمل ايه؟ ايه الكفارة لهذه الغيبة؟ ايه التوبة مما وقعت فيه من غيبة سابقا أو حاليا وأنت تعالج نفسك؟ جمهور العلماء على أن طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على ألا يعود. المغتاب في الحقيقة يا أخواني جنى جنايتين، مش جناية واحدة، دوما اثنين. واحدة في حق الله عز وجل، إذ تعدى حدود الله، إذ نهى الله على الغيبة وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، فأنت عصيت كلام الملك، ففي معصية وفي جناية في حق الله الملك سبحانه وتعالى، وفي جناية في حق أخيك. أما ما في حق الله عز وجل فيكون كفارته التوب، التوب، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تتوب إلى الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الندم توبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول ما سمع درس الغيبة تندم على كل ما وقع منه من غيبة ندما صادقا، فالندم توبة، الندم توبة. اللي تقطع قلبه حزنا وأسفا على ما وقع من الغيبة، الأمور اللي ما كانش عارف إنها غيبة وظهرت إنها غيبة، هذا الندم توبة. ثانيا أن يقلع عن الذنب، اللي يدل على صدق الندم ده، ها؟ انه يقلع عن الذنب. قال ابن القيم: لان التوبة مستحيلة مع مباشرة الذنب. لو هو مستمر في الذنب ما توبت الذنب وما توبتش، ما التوبة معناها الرجوع، معناها رجعت. طب ما انت لسه هناك اهو، لسه في مكان المعصية وبتفعل المعصية، إذا فين التوبة؟ ما توبة يعني رجوع، تاب وآب يعني رجع. قال فيستحيل أو التوبة مستحيلة مع مباشرة الذنب. ثالثا العزم على ألا يعود إليها. توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا عازم فعله ما عادش يرجع للغيبة دي. هذا الشق اللي بينه وبين ربي. الجناية الثانية جناية على محارم المخلوقين. أنا تبت واستغفرت عن شخصات، طيب واللي شوهتهم دول خلاص أنت نجيت وطهرت نفسك من الذنب اللي بينك وبين ربك. طب والناس اللي اغتبتهم وذكرتهم بما يكرهون، مش دي جناية أخرى؟ دي جناية في حق المخلوق، دي جناية في حق المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال، قلنا عرض يعني إيه؟ كل ما يسوءه أو ما يحسنه، شيء يحسن العرض شيء يسيء العرض، كل شيء تسيئه كل شيء يكرهه، أي لفظ قلته في حق أخيك. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم. يتحلله يقول لي يا أخي اجعلني في حل، اجعلني في حل. ايه يا عم حل من ايه؟ وانا ربطك؟ ايوه انت ربطني بكلمة انا قلتها في حقك، اجعلني في حل منها. فليتحلل اليوم قبل ان تؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بينصحنا كده، فليتحلل اليوم، فليتحلل اليوم يعني يسأله أن يجعله في حل من هذه المظلمة التي وقع هو فيها بسببه. وقال سفيان بن عيينة الغيبة أشد عند الله من الزنا وشرب الخمر، لأن الزنا وشرب الخمر ذنب فيما بينك وبين الله، فإن تبت عنه تاب الله عليه، والغيبة لا يغفر لك حتى يغفر لك صاحبك. ده من هذا الباب، الغيبة أعظم من الزنا وشرب الخمر، من هذا الباب، من باب أنه ذنب متعلق بمين؟ بالمخلوقين، بالمخلوقين. المعاصي اللي بينه وبين الله عز وجل، ما عظمة الله عز وجل إلا أن مغفرته عظيمة. لو تاب العبد فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن المشكلة فيما بينك وبين إخوانك، عشان كده لما تسول لك نفسك أنك هتتكلم في حق أخيك، اتأكد بعد شوية أنك بقيت أسير هذه الكلمة، هتعوز تتحلل من هذا القيد ومش هتعرف، وهتجد صعوبة شديدة. فابتداء كان هينا عليك، وما يعذبان في كبير، كان هينا عليك ابتداء أن تمسك هذه الكلمة. وهنا جمهور الفقهاء على هذا الشرط اللي هو الاستحلال، ولكن نازع فيه بعض أهل العلم، فرأى بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن الصلاح، قالوا إسقاط شرط الاستحلال إذا أدى إلى أذية صاحب الحق وزيادة الجفوة بينهما. إذا لو استحللت كده عرفت أنه هو مش سهل أنه يقبل أي مذمة أنت ذكرتها، ومجرد ما تذكر المذمة دي حمل عليك غضبا وحنقا وكرهك وشنأك وصارت عداوة وبغضاء وانقطعت الصلة بتاعت الأخوة، لك لا ما تستحلوش. يعني ما تستحلوش؟ يعني ما تخبروش باللي أنت اغتبت به. طيب والحق اللي متعلق في عنقي اللي هياخد بيه حسنات يوم القيامة أهون من المعاصي اللي هتحصل بالقطيعة بينك وبين إخوانك. شفت قد ايه العلماء حريصين على بقاء العلاقة بين الإخوة بعضهم وبعض، بين المسلمين بعضهم وبعض. فرغم أن التحلل جاء نص في الحديث فليتحلله اليوم، أمره من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولك لا يستثنى منه بمفهوم النصوص الكثيرة للشرع والدين من القرآن والسنة، إن علاقة الأخوة عظيمة جدا، ما تقطعهاش بهذا الأمر، ويبقى الذنب في عنقك أعظم أو أحسن من أن يتعلق بك ذنب أعظم، وهو ذنب الإيه؟ القطيعة. ذنب القطيعة، ذنب إيغار صدر أخيك. يريد يفهم هذا المعنى يا أخوان. فقالوا لا يتحلله إذا أدى إلى أذية صاحب الحق وزيادة الجفوة بينهما، وهذا أحسن من إعلامه. قال ابن مفلح وهذا أحسن من إعلامه، وكان بيتكلم على الدعاء، يقول الدعاء له أحسن من إعلامه. يبقى أولا يا أخواننا هنتوب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ونعزم إن إحنا ما نعملش الذنب ده أبدا، ما عدناش نجيب سيرة حد، لا في دينه ولا دنيا ولا لبسه ولا شكله ولا خلقه ولا خلقه ولا ابنه ولا امراته ولا خادمه، خلاص سيرة الناس دي ما عدتش على سنة. هذا ما دخلنا النار، إحنا عايزين نبعد عن النار، إحنا جايين عشان نبعد عن النار، خلاص أغلقنا هذا الباب. طيب الحقوق اللي بيننا وبين إخواننا، عرفت إن أخ سامح، وأول ما تقول الكلمتين دول واخدك بالحب، دول لك يا أخي سامحتك يا رب ندخل أنت الجنة، وأنا أكتبتك برضك وسامحني في كذا، ويتصافى افعل، يتحلل بعضكم من بعض. عرفت أنه لا يقبل هذا فادعوا له، أول حاجة ادعوا له. ثانيا أن تستغفر له، وده من الدعاء، الاستغفار من الدعاء. إذا أنت اغتبت بأشياء فيه فعلا ومكروهة، فادعو الله له أن يغفر له ذنوبه، وده كان المفروض منك ابتداء، أنك لما شفت أخوك بيعمل حاجات غلط مش بتشنع عليه وبتغتابه، بالعكس ده أنت بتدعيله، فأنت رجعت للسلوك اللي كنت مفروض تسلكه لما رأيت في أخيك ما يكره، ما تكره، ها؟ اللي هو إيه؟ الدعاء له. قال ابن مفلح فإن في إعلامه زيادة إيداء الله، فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه، فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ بما لا يعلم، يعني لو معرفش هيبقى الأمر أهون عليه. ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم، وفيه مفسدة ثالثة وهي زوال ما بينهما من كمال الألفة والمحبة. وهذا الرأي مروي عن السلف، يعني مش أول ناس قالوا شيخ الإسلام ابن القيم، لا أيضا ذكره بعض سلفنا الصالح. فقال حذيفة كفارة من اغتبته أن تستغفر له، وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له. أنت كنت بتغتابه تبدأ تذكر محاسن أخيك، شوف الحاجات كويسة بقى وتذكرها، أنت بتعالج نفسك وبتصلح غلطك، ذكرت مساوئ هتبدأ تذكر محاسن، ذكرت مساوئ تبدأ تستغفر الله عز وجل له أن يغفر له هذه المساوئ وتدعو له. وقال ابن المبارك التوبة في الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، وقال إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبر ولكن يستغفر الله. هذا محمول يا أخواننا على إذا كان إخباره سيحصل به قطيعة أو يحصل به إذى. الأمر اللي بعد كده يا أخواننا هو ذب الغيبة. انت بدأت ما عندش بتغتاب، واللي حصل انك غلطت واغتبتهم عرفتها تكفر ازاي، انت بقى شايف الناس من حولك بتغتاب، اول ما تبلغك الغيبة انت بتدافع بتذب عنها. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، انكم اذا مثلهم، انكم اذا مثلهم. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن مجالس الزور، طبعا الكلام ده في الشرك ويدخل تحته كل المعاصي، اي مجلس فيه معصيه الاصل انك بتنهى عن المعصيه، ما عرفتش قوم من المجلس والا فانت ايه مثلهم، أنت مثلهم. ده اللي قلناه أخوانا في الدرس الماضي، إن سماع الغيبة غيبة، مجلس الغيبة غيبة، تصديق الغيبة غيبة، مش بس إنك تتكلم. إذا سواء اتكلمت أو أشرت أو تلفظت أو همزت أو لمزت دي كل لوحدها، سمعت أو صدقت أو جلست معهم أنت أحد المغتابين، أحد من يشملهم عذاب القبر وعذاب النار والنتن والعقوبات اللي بتشمل المغتاب. فينبغي أن تذب عن إخوانك. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بإسناد حسن من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. واحد يأكل لحمه وانت بتدافع عن لحمه فينقذ الله لحمك من النار. وقال في رواية من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وقال ابن مسعود من اغتيب عنده مؤمن فنصره يعني دافع عنه وذبه جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، شرا من اغتياب مؤمن. وقد ذب النبي صلى الله عليه وسلم يعني دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض من اغتب عنده. ففي رواية عتبان بن مالك فيه قال قائل أين مالك بن الدخشن فقال أو الدخشن فقال بعضهم ذاك منافق، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، لا تقل له ذاك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. سكتوا. مين اللي بيدافع عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر ما يمنعكم، ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل يخرق أعراض الناس لا تغيروا عليه؟ قالوا نتقي لسانه، نتقي لسانه. قال ذاك أدنى أن تكونوا شهداء. يقولون نتقي لسانه يعني خايفين نرد لسانه طويل وعمال يغتاب وعمال ها. فقال ذاك أدنى أن تكونوا شهداء، أنت بتدافع عن دين الله عز وجل وعن الأخ في الإسلام، فجعلها شهادة سيدنا عمر رضي الله عنه. وقد ردت عائشة غيبة مصطح ذا كمان المرة الماضية، ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك في حديث كعب الطويل. طيب حتى يكتمل الموضوع يا إخواننا لابد أن نذكر حالات يجوز فيها الغيبة، ما يستثنى من الغيبة. قبل أن أذكرها أريد أن أذكركم بأمر أن الغيبة أكل لحوم المسلمين ميتة، وأكل الميتة لا يحل إلا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ثاني الكلمتين دول، الغيبة أكل لحوم المسلمين ميتة، وأكل الميتة لا تحل ولا تجوز بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، حالة ضرورة قصوى وشديدة، هيموت لو ما كانش، هيحصل مكسبة عظيمة جدا لو ما اغتبش. طيب خلاص يجوز. الجواز في هذه الضرورة يكون بقدر هذه الضرورة، لو زودت عليها فأنت آثم مغتاب، زي أكل الميت يأكل بحيث لا يموت. طيب أكل ما يقيمه ويقيم صلبه حتى لا يموت، طب لو زود حرام الأكل ميت، زي يكون أكلها في غير حال الاضطرار. وبالتالي لما نقول إني يجوز الغيبة في حالة الاستفتاء، حالة الاستفتاء بما يجوز فيها الغيبة، يجوز فيه الغيبة الاستفتاء، ومثل له الإمام النووي رحمه الله بأن يقول المفتي ظلمني فلان أو فعل كذا ويذكر المظلمة. وهذا جاء في حديث هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح دي غيبة ولا مش غيبة؟ يعني بخيل. يبقى أنت بتقول فلان بخيل يبقى أنت كتبته. وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. هذا فيه غيبة زوجها في حالة استفتاء. وخلي بالك إنها ذكرت العيب اللي بتستفتي عنه. في واحدة تصل تستفتي في مسألة عيب زوجها، تبدأ تسرد لك 50,000 عيب لزوجها، ده عمل وسوى وحصل وبيعمل وكذا، ده كمان كذا وكذا 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 وكذا، دي مش بتستفتي، دي بتغتاب، دي غيبة صراح. هو الاستفتاء عن حاجة واحدة بس، اللي هو اللي وقعت منه وحصل طلاق او ما حصلش طلاق او حصل مشكلة، هي دي اللي بتسألي عنها. لكن مش مسموح لها تحكي كل مساوئ زوجها والعلة انها بتستفسر. هذه ميتة لا تحل الا بقدر الايه؟ الضرورة. فانت بتستفسر عن مسألة معينة، فتذكري العيب او العيبين او الثلاثة المتعلقين بالمسألة، مش بتسردي مساوئ الزوج كلها. فلما سألت قالت إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، ما بيعطنيش أنا أولادي مصروف للبيت. واضح؟ ما ذكرتش مساوئ أخرى، لا ذكرت الشح والبخل لأنه هو المتعلق بالمسألة، هي عايزة تعرف تاخد ولا ما تاخدش، فذكرت هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت على منكر، فلو كانت هذه غيبة منكرة لا تجوز ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كان هذا إقرارا منه على جواز الغيبة بقدر الحاجة للاستفتاء. مثال آخر زي الاستفتاء، التظلم للقاضي أو السلطان أو من يقدر على رد المظلمة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: فهذا أفاد جواز ذكر المظلوم بما يبين للناس وقوع الظلم عليه. الناس المقصود هو القاضي أو الحاكم، من ذلك الظالم. إذا بتقص المظلمة أيضا، بتقص المظلمة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. عرضه، عرضه يبقى إيه؟ يدخل فيها الغيبة. واللي هو الظلم، فلي الواجد، والواجد أي الغني القادر على السداد، ليه إعراضه عن الدفع والسداد، يحل عرضه وعقوبته. يعني إيه؟ يعني واحد ما بيسدش ورايح يقول عم الشيخ أو رايح للقاضي يقول له ده هو معاه فلوس بس هو رجل بخيل وهو عنده كذا وبيفعل كذا، هذا لا يقال عنه أنه مغتاب، أو يقال عنه مغتاب الغيبة الإيه؟ الجائزة التي تحل عرض ذاك وإيه؟ وعقوبته. قال سفيان: يحل عرضه، يقول ظلمني حقي. وقال وكيع: عرضه يعني شكايته. وقال: عقوبته أي حبسه. يبقى يجوز في القضاء ويجوز في الاستفتاء. ثالثا قالوا: جواز الغيبة في تغيير المنكر، الاستعانة على تغيير المنكر. قد يرى المسلم المنكر ولا يقدر على تغييره إلا بمعونة غيره. نفس الكلام يا أخواننا اللي قلناه، يكون بقدر الضرورة. انت دلوقتي شفت الاخ فلان بيعمل منكر معين، وانت عارف ان اخوك الشيخ فلان او الاخ فلان ممكن يساعدك في تغيير هذا المنكر، متأكد من كده، انت مش قادر ده ابتداء، وبتستعين بواحد تاني هيعينك على تغيير المنكر ده. هو لما تروح تقول له، تروح تقول له بقى ده الاخ ده بيعمل كذا وكذا وكذا، لا ده انت بتذكر المنكر اللي انت عايزه يغيره معاك. واضح؟ تقول له مثلا بيسيء الى اخواته، الاخ فلان شيخ فوق بيحصل منه كذا وكذا وضرب اخوه مره واخد ارض منه واخد كذا، ده بيغتابه. لكن عشان هو عارف ان هذا الشيخ او هذا الرجل او هذا الاخ ليه كلمه عليه هيمنعه عن هذا الظلم، لكن مش بيحكي له قصه، مش بيقول له بقى انا شفته كمان كذا من المنكرات كذا، ويذكره بقى منكرته في النساء ومنكرته في المال ومنكرته مع نفسه ومنكرته في العباده. سبحان الله، انما استعنت بهذا الرجل ليعينك على تغيير المنكر، مش عشان تنشر كل المبيقات اللي يفعلها اخوك او المنكرات. يبقى بقدر الضروره المنكر انت عايز تغيره تحجمه وتحطه كده في ورقه عشان تبقى عارف ان كلامك مش هيتعدى المنكر ده. والكلام عنه مش لازم يكون بالتفصيل اللي يبقى فيه غيبه شديده، لا، بما يحرك هذا الذي تستعينه على ان يعينك في تغيير هذا المنكر. التحذير من الشر ونصيحة المسلمين، التحذير من الشر ونصيحة المسلمين. ضرب به الإمام النووي أمثلة كثيرة، قال: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وهذا جائز بالإجماع صونا للشريعة، بل هو واجب. يبقى الأئمة لما قالوا في الجرح والتعذير، خلي بالك اللي بينقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ده فلان ده فاسق، فلان ده كذاب، فلان ده كذا، دي مش غيبة، ده واجب عليهم هذه الغيبة صونا لليه؟ للشريعة. ده احنا هننقل عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم الجرح والتعديل، علم الجرح هذا يا يدخل أبدا في الغيبة. ورغم هذا كان الأئمة أو كثير من الأئمة يتوقونه، كالإمام البخاري رحمه الله كما ذكرنا من سيرته. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. شوف التقييد عمين يعني عشان في النهاية قدر الضرورة إلا إذا لم يعلمه نصيحة إذا لم يعلمه ينصح أخاه بهذا لا بقصد الإيذاء والإفساد. يعني شوف أخوك بيشتري حاجة وعايز تنبهه وتقول له لا خلي بالك الراجل ده بيغش في السلعة دي وفيها كذا انت كده ما كتبتوش. فتحذيره من هذا الغش أو من هذه السرقة ينبغي أن يفعل وليس هذا إلا إذا كنت تقصد الإيذاء والإفساد فلا يجوز، لكن تقصد النصيحة لأخيك فهذا جائز. ومنها إذا رأيت متفقها يعني واحد يطلب الفقه يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علمه وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة في أمثلة أو بعض الأمثلة اللي ضربها الإمام النووي رحمه الله لتحذير المسلمين من الشر. ومن ذلك أيضا يدخل فيه المجاهر بالفسق والبدعة. المجاهر بالفسق والبدعة هو أصلا مجاهر بالمعصية ما بيكتمها ومجاهر بهذه البدعة ويعلنها ومستمر فيها. واضح إخوانا؟ مش تاب منها؟ لا، ده مستمر، هو داعية إلى البدع. هذا يدخل فيه حديث اللي ذكرناه من درسين لما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيذنوا له بئس أخو العشيرة أو قال ابن العشيرة، ها؟ فقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلم بالفسق والفحش ونحو ذلك من الجور والدعاء إلى البدعة. مثل هذا يغتاب تحذيرا للناس مما هو واقع فيه من هذه البدعة. قال الحسن البصري ليس لصاحب البدعة المعلن غيبة. المعلن غيبة، شفت التقييد دوت؟ صاحب البدعة المعلن، وإلا فكل واحد منا له من البدع والمخالفات، فليس هذا معناه أنه يحل غيبة أي أحد، لا، صاحب البدعة المعلن اللي بيعلن بهذه البدعة وبيدعو إليها ده تحذر الناس منه ولا يسمى هذا التحذير غيبة. الأمر الأخير التعريف. التعريف انتوا عارفين الأعمش راوي من رواة الحديث، طب ما دي غيبة. والأعرج والأعمى دي كلها مش دي غيبة بما فيه في بدنه؟ إن كان أخوك يكره ذلك فلا يجوز، فلا يجوز. يعني ما ينفعش تقول الأخ حسين الأعرج ولا الأخ علي الأعمى إلا إذا علمت أنه لا يكره ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان لا يكره ذلك، وكان لا يكره ذلك أن يقال عنه هذا الأمر. إحنا أخونا أيمن من عزن فراوة عن أخونا أيمن الثاني، ولا أيمن الطويل ولا أيمن القصير، ولا ده بيزعل ولا ده بيزعل ولا حد بيزعل الله عشان بس أنا بقولها صحيح. معروف كان يقول أيمن الطويل أحمد عندنا في المكتب، ولا أحمد الطويل ولا أحمد القصير، ولا يحزن هذا ولا يحزن ذاك. إن كان هذا مما يكرهونه فلا يجوز. فالتعريف مما يجوز فيه الغيبة بس بالشرط ده ألا يكره أخوك هذا التعريف، وإلا يدخل فيه ولا تنابذوا ولا تنابذوا بالألقاب. يبقى من التنابذ بالألقاب بنذكر لقب هو بيكرهه، لقب يغر صدره، لكن كان هذا اللقب لا يضايقه فيجوز أن يطلق عليه. قال النووي فالتعريف إذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا. لو قلت الطويل من باب التنقص خلي بالك، يجي مثلا نذكرك الطويل ده، يعني ايه الطويل ده؟ ايه طريقة الكلام واللفظ يدل على انك تقصد الايه؟ التنقص. تتجوزي مين يا بنتي؟ فلان القصير ده، دي تدل على ايه؟ تنقص. انا اقصد تنقصه بقول القصير، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ففي فرق بين نقول فلان الطويل وفلان القصير وما يزعلش ونقولها على وجه الايه التنقص. الحكايه مش محتاجه التفصيل ده، الحكايه محتاجه انك تعرف ان الغيره كبيره وتعلم ان الله عليم بذات الصدور. حط الاثنين دول مع بعض هيستقيم الامر، هتاخد الفتوى في المساله بدون رجوع الى احد. قال النووي بعد ما قال جواز الغيبه في الامور ديت قال عباره حطيت انا فيها كده 10 خطوط 10 لما اتخلقت الصفحه. قال ولو امكن التعريف بغيره كان اولى. الباب ده اللي ممكن احتمال يبقى فيه غيبه ولا من طرف خفي، لو فيه طريقه تانية غير ديت خلاص يبقى لا يجوز الغيبه، فالاولى ان تعرض عنها وتذكر هذه الطريقه التي ليس فيها غيبه. كما قلت لكم ابتداء ان ديت ميته واكل الميته لا يجوز الا لضروره. هذا اخر ما اردت ان اذكره في حق اخيك من لسانك، من لسانك. فاسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلوبنا وان يصلح فساد السنتنا وابداننا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.